بسم الله الرحمن الرحيم. دروس في الجزء الأول من كتاب كفاية الأصول، تدريس الأستاذ الشيخ محمد باقر الإيرواني، ألقيت في سنة 1409 هجرية، يقدمها قسم الصوت في مكتب الإعلام الإسلامي للحوزة العلمية في مدينة قم المقدسة.
اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا في الدرس السابق بأن بعض الجوانب النحوية هي مشتقات أصولية. وأي جوانب نحوية؟ تلك الجوامد التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. مثل من التي تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ؟ زوج وزوجة وشجرة مرضعة وأمثال ذلك السبلي. مرضع على كلامه ما معلوم أنه ماذا جامدنا. على أي حال، فالمقصود مرضع شيء، أم مثلا، أم وأب، أم وأب، اشتباه ذكرت مرضعة. أم ذات يعني لها الأمومة، تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ، لكنها جامد نحو. مثل هذه تدخل أيضا في المشتق الأصولي. ثم قلت بعد ذلك ولئن تنزلنا وقلنا بأن هذه جوامد أصولية أيضا، ما دام هي جوامد نحوية إذن هي جوامد أصولية، فنقول زلمنا ما يخالف. بس احنا ما عدنا إصرار يا أخي على الألفاظ وعلى الكذا، بالتالي نقول فهي تدخل وإن كانت جوامد أصولية، لكن تدخل في النزاع في باب المشتاق. مثل هذه ندخلها، فإن العلماء جعلوا النزاع شاملا لمثل هذه الجوامد. وأذكر لك جملتين من علمين جليلين. الجملة الأولى، فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرح، وهذه شواهد عليها من أين أجيبها، على أن مثل هذه الجوامد النحوية تدخل في محل النزاع. ستريد تسميها جوامد أصولية أم لا؟ تدخل في محل النزاع. المثال الأول ما ذكره فخر الدين صاحب الإيضاح. الإيضاح يا أخي شرح علما للقواعد، شرح لكتاب القواعد للعلامة. ورد في ذلك الكتاب هكذا، ورد أنه لو فرض للشخص ثلاث زوجات، ثنتان كبيرتان وواحدة في القماط مقمطة صغيرة تشرب الحليب، وجاءت في يوم من الأيام الكبيرتان وأرضعتا 15 رضعة، 15 رضعة أرضعتا. إيه بلي، كل واحدة يعني الكبيرة الأولى رضعت ماذا؟ الصغيرة 15 رضعة الذي توجب الرضاع المحرم. الثانية، جت الكبيرة الثانية بعد ذلك أرضعت 15 رضعة، أو يوم وليلة قول.
خب حينئذ في مثل هذه الحالة هل تحرم هذه الزوجات الثلاث، هل تحرم على الشي يسمونه على الزوج أو لا؟ الجواب أما المرضعة الأولى فتحرم من أي باب؟ أم الزوجة صارت، لأن المقمطة زوجة لهذا الشخص، والكبيرة الأولى حينما أرضعت الصغير صارت أم لزوجته، وأم الزوجة محرمة، فإذن الكبيرة الأولى محرمة بلا إشكال. وأما الصغيرة بعدين نأتي للكبيرة الثانية، وأما الصغيرة فتحرم أيضا من أي باب؟ بنت الزوجة. لكن طبيعي لابد أن نفترض أن الكبيرة قد دخل بها، يعني الزوج قد دخل بمن؟ بهذه الكبيرة حتى تحرم الصغيرة. ليش؟ لأن بنت الزوجة إنما تحرم إذا دخل بالزوجة فبنتها حينئذ تحرم، وهذا بخلاف في أم الزوجة، هذا ليس اشتباه. أم الزوجة حرام سواء الزوجة دخل بها أم لا، أمها تصير حرام بمجرد الإنسان يعقد على امرأة، أمها تصير حرام حينئذ عليه إلى الأبد إلى يوم القيامة. حتى بلي إذا لم يدخل مع هذه الزوجة بالتالي تحرم الأم، فحرمة الأم ما مشروطة بالدخول بالزوجة، حرمة أم الزوجة. لكن بالنسبة إلى بنت الزوجة إنما تحرم الربيبة إنما تحرم بلي إذا دخل ماذا بأمي على أيها. هذا صار واضح. المهم احنا يا اخي شاهدنا هنا، واما مع الدخول بالكبيرة قلت، واما شن شغل احنا ما عندنا شغل، ما اصلا ما هذا لا ما متزوجات اصلا، لا اصلا هيك ما عندنا شغل، لا قضية كذا ايه الحليب كله من هذا الرجل همات مفروض، وهذا ايه بلي هيك بلي صح يبطل الدخول السابق بلي أحسنتم خوب صحيح إيه صحيح زين. وأما بلي المهم يا أخي بالنسبة لمن إلى الكبيرة الثانية، المهم إهنا الحكي شاهدنا إهنا يا أخي، هذه السالفة القصة كلها لأجل ماذا؟ هذه الكبيرة الثانية. وأما الكبيرة الثانية هل تحرم أم لا؟ إذا تقول نعم بيّن لي السبب في ذلك ما هو، لعلك بسرعة ماذا تقول؟ تقول نعم تحرم. لماذا؟ لأنها أيضا أم الزوجة، يعني هي أم صارت إلمن للصغيرة الذي صغيرة زوجة. ولكنني أقول لك هي أم هي صارت أما إلمن لمن كانت زوجة، لأن الصغيرة كانت زوجة، والآن حينما رضعتها الثانية الصغيرة ليست زوجة. لماذا؟ لأن بإرضاع الكبيرة الأولى حرمت ماذا؟ الصغيرة، فخرجت الصغيرة عن الزوجية بسبب إرضاء الزوجة الكبيرة لها. فحينما ترضع الكبيرة الثانية هذه الصغيرة ترضعها وهي بالفعل ليست بزوجة هذه الصغيرة. نعم إذا قلنا المشتق موضوع علما
للأعم، يعني بحيث يصدق أم الزوجة الآن يصدق، وإن كان التلبس قد انقضى، قد انقضى، وهنا التلبس قد انقضى لأن الزوجة عنوان الزوجية قد انقضى. فإذا قلنا المشتق حقيقة في الأعام فتحرم الكبيرة الثانية، لأنه يصدق عليها أم للزوجة وأمهات نسائكم يشملها بعد الآية الكريمة، لأن المشتق موضوع علما، المشتق يعني ياهم قصدنا من عدة هنا في هذا المثال المقصود من المشتق الزوجة موضوع للأعام. أما إذا بنينا لا ما موضوع للأعام لخصوص متلبس، فلا يصدق عليها أم الزوجة، أمهات نسائكم لا يصدق. فهكذا ذكر فخر الدين رضوان الله تعالى عليه. شاهدنا هسه أخي أين احنا شاهدنا، وين شاهدنا انقضى أنه بالتالي أم الزوجة، جعل المدار في حرمة الكبيرة الثانية على بل ربط هذه الحرمة بمن بمسألة المشتق، أن عنوان الزوجة هل يصدق الآن على الصغيرة أما يصدق؟ إذا قلنا للأعم موضوع فتصير محرمة، وإلا فلا، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد شاهدنا انتهى، مع أن عنوان الزوجة من الجوامد النحوية، لكن مع ذلك جعل العلماء كفخر الدين والإسلام النزاع شامل لهذا القسم من الجوامد النحوية. ونفس الكلام أتي إلى العلم الثاني، هذا كلام العلم الأول، كلام العلم الثاني الشهيد الثاني رضوان الله عليه صاحب المسالك، أيضا ربط مسألة حرمة الكبيرة الثانية ربطها بما ربطها بمسألة المشتق بالشكل الذي بيناه. شاهدنا يا إخوان انتهى. فالخلاصة إذن شنو صار؟ أن بعض الجوامد النحوية وإن لم نقل هي مشتقات أصولية حقيقة، لكن لا أقل النزاع يشملها، والدليل على أن النزاع يشملها أن فخر الدين والشهيد الثاني جعل حرمة الزوجة الكبيرة الثانية مرتبطة بصدق عنوان الزوجة على الصغيرة. فإن قلنا المشتق موضوع للأعم فيصدق عليها فتحرم الكبيرة الثانية، وإلا فلا. وطبق العبارة، لذلك يقول قدس سره، بلي فهذا القسم من كبلي كما يشهد به ما عن الإيضاح، يشهد بماذا يشهد؟ لأن هذا القسم من الجواب النحوي الداخل في محل النزاع، لا أقل إذا لم يكن مشتق أصولا حقيقة داخل، كما يشهد به ما عن الإيضاح في باب الرضاع، إذا تريد تراجع الإيضاح في كتاب الرضاع في مسألة من كانت له زوجتان كبيرتان أرضعتا زوجته الصغيرة، ما هذا لفظه في كتاب الإيضاح؟ بل هكذا ذكر في هذا ما في هذه المسألة، ذكر ما هذا لفظه، ذكر هيك قال نقطتين شارحة، تحرم المرضعة الأولى، وهي واضح ليش قلنا؟ لأنها أم الزوجة، والصغيرة أيضا تحرم، لكن الصغيرة شو وقت تحرم قلنا؟ مع الدخول، لذلك هو قيد، فهذا مع الدخول قيد لمن يرجع للصغيرة فقط، التفتوا جيدا، للصغيرة والصغيرة متى مع الدخول، مع الدخول بالكبيرتين. ايه معنى العبارة؟ بلي هنا العبارة ورد بالكبيرتين، لكن الصحيح أن يقول ماذا؟ بالكبيرة الأولى. بعضهم قال لا، صحيح أن يقول بإحدى الكبيرتين، بإحدى ال... بإحدى الكبيرتين. ليش بإحدى الكبيرتين يكفي؟ لأن حرمة الصغيرة يكفي فيها أنه دخل بواحدة من الكبيرتين، إذا سواء دخل بالأولى الكبيرة أو بالثانية، بالتالي يصدق ما دام قد أرضعتا، نينات الرضع نيولا، في اليوم الأول هذه أرضعت، في اليوم الثاني تلك أرضعت، بالتالي إذا كان قد دخل بواحدة منهما من الكبيرتين صدق على الصغيرة أنها بنت للزوجة المدخول بها. إيش مو مهم الأولى المدخول بها الكبيرة أو الثانية، مو مهم، المهم حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى، لا ولو بالكبيرة الثانية إذا دخل يكفي في حرمة الصغيرة. ليش؟ لأجل أن المهم إحنا نريد أن يصدق عليها بنت للزوجة المدخول بها، وهذا العنوان يتحقق بالدخول بإحدى الكبيرتين. فلذلك من هذه الجهة يمكن أن نقول الصحيح بإحدى الكبيرتين، إذ حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرتين بل يتوقف على الدخول بإحدى الكبيرتين، فالتفتوا جيدا. ولكن أقول مع ذلك المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى، يقيد الأولى. ليش؟ لأن الصغيرة وإن كانت تحرم سواء دخل بالأولى أو دخل بالثانية، حرمتها لا تتوقف على الدخول بخصوص هذه أو بخصوص تلك. ولكن نحن النزاع في المشتق بالنسبة للزوجة الثانية لا يتأتى إلا إذا افترضنا أنه قد دخل بالأولى، هذا النزاع للمشتق الذي يريد نبحثه والذي هو يشير لصاحب الإيضاح يتوقف على أن دخل بالأولى. ليش؟ هذا التفتوا، فشيء لطيف ترى ودقيق، لطيف ودقيق. لماذا يتوقف على الدخول بالأولى؟ لأن إذا ما دخل بالأولى الصغيرة زوجيتها باقية، لم تصر أجنبية، لم تحرم الصغيرة، فزوجيتها باقية، فحينما ترضعها الثانية حتما يصدق أم الزوجة، يصدق عليها، فحتما يصدق على الكبيرة ماذا؟ الثانية أم الزوجة، أم الزوجة يصدق ماذا؟ على الكبيرة الثانية، فحينئذ تحرم. بعد ما أكو نزاع لمسألة المشتق في حرمة الكبيرة الثانية، فحرمة الكبيرة الثانية ربطها بمسألة المشتق يتوقف على أن زوجية الصغيرة قد انتفت. ومتى تنتفي زوجية الصغيرة؟ إذا كان قد دخل الزوج بالكبيرة الأولى، إذا كان قد دخل بالأولى فحينما ترضعها الأولى تكون زوجية الصغيرة قد انتفت، لأن يصدق على الصغيرة هي بنت للزوجة المدخول بها فتنتفي حب زوجيتها. إذا انتفت زوجيتها فحينما ترضعها الثانية يأتي النزاع في المشتق. أن هذه الثانية هل يصدق عليها الكبيرة الثانية هي أم للزوجة أو ما يصدق عليها أم للزوجة، يصدق عليها أم لمن كانت سابقا زوجة. فالخلاصة التفتوا أكرر هذا، قد مرة إحنا نتكلم أن الصغيرة متى تحرم، وتارة نتكلم أن حرمة الكبيرة الثانية مرتبطة بمسألة المشتق. إذا كان كلامنا في حرمة الصغيرة أن الصغيرة متى تحرم، حرمة الصغيرة لا تتوقف على الدخول بالكبيرة الأولى، بل يكفي الدخول بإحدى الكبيرتين، لأن بالتالي بإحدى الكبيرتين إذا دخل يصدق على الصغيرة أنها بنت الزوجة المدخول بها، سواء كان المدخول بها هي الكبيرة الأولى أو الكبيرة الثانية. وأما حينما نريد أن نربط حرمة الكبيرة الثانية بمسألة المشتق، مفروض كلامنا هكذا، فلا بد أن نفترض الكبيرة الأولى قد زوج. ليش؟ حتى حين رضاع الكبيرة الأولى للصغيرة زوجية الصغيرة تنتفي، فإذا انتفت حينئذ يأتي النزاع في أن الكبيرة الثانية هل تحرم حينما ترضع الكبيرة الثانية، هل تحرم أو لا تحرم. فالخلاصة حينما نريد نتنازع في أن الكبيرة الثانية تحرم أو لا تحرم ونربط حرمتها وعدم حرمة بمسألة المشتق، هذا يتوقف على أنه قد دخل بالكبيرة الأولى، لذلك من هذه الجهة المناسب أن يقول بالكبيرة الأولى.
ليش؟
إذا ما مدخول الثانية،
طبعا ما في داعي
لا
تحرم.
يا
أخي
لا تحرم.
الثانية إذا ما مدخول فيها وما تحرم.
شو اللي ربط هي الدخول بالثانية ما مربوط بالد يعني حرمة الثانية ما مربوط بالدخول بها. دخلت بالثانية أو لم أدخل بالثانية، بالتالي هي ماذا تحرم؟ هي الدخول في الثانية وعدم الدخول نحتاج علما لحرمة الصغيرة مو لحرمة الكبيرة. ها للمشتق، فيكون ماذا ها للمشتق، فيكون نفترض ماذا دخل بالكبيرة الأولى. إذا دخل بالكبيرة الأولى فالصغيرة شو يصدق عليها؟ بنت الزوجة الكبيرة المدخول بها، فحينئذ تنتفي زوجيتها، صارت حرام انتفت زوجيتها يعني. فحينما ترضعها الثانية، الثانية سوف تصير أما لمن راح تصير أم لمن كانت زوجة، فيأتي النزاع في المشتق.
كلام المصنف يأتي بالمطلب معه، كلام المصنف مع الدخول بالكبيرتين يأتي بالمطلب،
مو قاعد يربطها بعدين بالمشتق، هو يربطها
إيه؟ أو هو مع ربطه بالمشتق يأتي بالمطلب يعني.
فإحنا نقول له المن إلى الفخر الدين والإسلام، نقول له إذا هو ما داخل ماذا بالكبيرة الأولى، إذا ما داخل بالكبيرة الأولى، إذا ما داخل بالكبيرة الأولى فزوجية الصغيرة حينئذ موجودة، فإذا موجودة فحينئذ هاي راح تصير أم لمن هي زوجة بالفعل. بلي أنت قد تقول لي شيخنا هو بالتالي قايل مع الدخول بالكبيرتين باثنيناتين، بس أدري فرد شكل يفي بالمطلب، لكن ليس الغلط من ناحية ثانية، احنا نقول له ماكو حاجة للدخول ماذا بالكبيرتين، ليش إلا باثنيناتين، يكفي الدخول بالكبيرة الأولى، تقييد زائد هذا يعني، مو هو إيه هذا تقييد زائد، يقول تحرم الصغيرة مع الدخول بالكبيرة، هذا غلط هذا يعني، الفقيه مو مناسب يتكلم هذا، لا يكون يقول مع الدخول ماذا بالكبيرة الأولى ولا حاجة إلى الدخول بالكبيرة الثانية.
يكفي هو يعني صحيح
تقييد، بس غلط يكفي، لكن غلط قوي يكفي وغلط قوي ماني ما يخالف اي بني. على أي حال بلي ما هذا لو ذو تحرم المرضع الأولى والصغيرة مع الدخول بالكبيرة تنزيل، هو إيش قال؟ إحنا شاهدنا إحنا سايب الله ضعيفنا هاي كبيرتين كبيرة مع الشون يلا سايب مو مهم عيفة. وأما المرضعة الأولى شاهدنا إحنا هنا هذا محل الشاهد، قال وأما المرضعة الآخرة الأخرى يعني ففي تحريمها خلاف، فاختار والد المصنف، هذا منو يتكلم فخر الدين، وإنما قال والد المصنف لأن الإيضاح شرح قلنا إلمن للقواعد والقواعد للعلامة والد ابن فخر الدين، فاختار والد المصنف وابن إدريس تحريمها. تحريم من؟ تحريم هاي الثانية، لأن هذه يصدق عليها، يعني الثانية أم زوجته. يا أبا شلون يصدق عليها أم زوجته؟ هاي الآن صغيرة ليست زوجته، هاي أم من كانت زوجة الآن ليست زوجة. يقول لا، لأنه لا يشترط في المشتق، هذا كلام فخر الدين، بقاء المشتق من مشتق منه، يعني ماذا؟ مبدأ يعني الزوجية يعني. هكذا ها هنا، ها هنا يعني وين؟ في كتاب الإيضاح. خب هذا الشاهد الأول للعلم الأول. العلم الثاني هذا للشهيد الثاني. وما عن المسالك، أي وما عن المسالك عطف عليه من؟ على ما عن الإيضاح، يعني كما يشهد به ما عن الإيضاح، وكما يشهد به ما عن المسالك في نفس هالمسألة. إيش قال؟ ما أعطوا، ما أنقل كلامه بعد. من ابتناء الحكم في هاي مسألتنا يعني حرمة الثانية على من مبتني حكمها؟ على الخلاف في مسألة المشتق. فإذا ربط حرمة هذه بمسألة المشتق، فيعني معناه أنه كلمة الزوجة داخلة في محل النزاع مع أنها ليست مشتق نحوي. فعليه يا إخوان الخلاصة، فعليه كل ما نرجع إلى صلب الموضوع، هذا خلاصة، خلاصة هذا تلخيص، كل افصل كل عن ما، كل ما كان يعني كل الذي، كل ما كان مفهومه سواء كان مشتق نحوي او لم يكن مشتق نحوي، المهم هذا الجامع يكون يتوفر، ان الكلمه لها مفهوم منتزع من الذات، لكن منتزع من الذات قلنا بشرط بسبب اتصافها بمن، اما بعرض واما بعرضي، لا بسبب ماذا؟ أمر ذاتي. ها لا تنسى، وإلا إذا بسبب أمر ذاتي كما الآن سوف نصرح هذا خارج عن محل الكلام. لماذا؟ لأنه بانتفاء الأمر الذاتي كالناطقية والحيوانية والإنسانية الذات منتفية، فلا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لهذه الذات عند انتفاء المبدأ، يعني ذات لم تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا. مع انتفاء الإنسانية لا إنسانة، مع انتفاء الناطقية لا ناطق لا ذات حينئذ حتى نقول وضع لها المشتق أم لا، بخلاف الزوجة مع انتفاء الزوجية ذات الزوج باقية، ذات الزوجة باقية، وهكذا في الضارب والآكل والشارب. فعليه كل ما كان مفهومه منتزعا من الذات بسبب اتصافها، بملاحظة اتصافها يعني بسبب اتصافها بالصفات، لكن يا صفات، صفات خارجة عن الذاتيات. الذاتيات يا أخي شنو؟ كل جزء مقوم للذات يعبر عنه ذاتي، وجمعه ذاتيات، فكل صفة خارجة عن الذاتيات، ها يعني خارجة من قوام الشيء، سواء كانت هاي سواء من عندي يا أخي عرضا أو عرضية. عرضا مبدأ المتأصل كالبياض، عرضية قلنا المبدأ غير المتأصل الاعتباري كالزوجية والرقية والحرية والفوقية وغير ذلك، كالزوجية والرقية والحرية وغيرها من الاعتبارات والإضافات. هاي اعتبارات والإضافات عطف تفسير، ترى إضافات واعتبارات نفس الشيء. كان محل النزاع، كان جواب المن كل ما، فعليه كل ما كان مفهوم منتزعا كان محل النزاع وإن كان جامد في النحو. بس الآن أصرح بشرط أن يكون الشيء منتزع منين؟ قلنا الذات منتزع من ناحية اتصافها بمن، عرض أو عرضي، هذا أكرره الآن مأكد عليه، وهذا بخلاف ما كان مفهومه منتزعا عن مقام الذات من نفس الذات يعني كالإنسان، فإن المبدأ فيه هو الإنسانية، فهو منتزع من الإنسانية الذي هي عين الإنسان، أو منتزع من الذاتيات من أجل كالناطق والحيوان، منتزع من الناطقية الذي هي جزء الذات، وهكذا الحيوان الذي هو جزء الذات، فإنه لا نزاع في كونه. هذا بلا، هذا خارج عن محل الكلام، هذا بلا إشكال. المشتق هنا موضوع لخصوص المتلبس، ليش؟ لأنه مع انقضاء التلبس الذات تزول، لا تبقى ذات حتى نقول المشتق موضوع لها أم لا، فإنه لا نزاع في كونه، يعني في كون المشتق حقيقة فيما إذا كان المبدأ من هذا القبيل، حقيقة في خصوص ما إذا كانت الذات باقية بذاتياتها، حقيقة يعني في خصوص المتلبس وليس بحقيقة في الأعم، لأنه الأعم لا يتصور أن ذات لا تبقى. الأمر الثاني قلنا يقع الكلام في أمور، أمر الأول بينا فيه ما معنى المشتق، الأمر الثاني ندفع شبهة في هذا الأمر الشبهة كذا تقول. تقول بأن أسماء الزمان ينبغي أن تخرج من محل النزاع، يعني بلا إشكال هي موضوعة، يعني بلا إشكال هي موضوعة لخصوص المتلبس، والاحتمال لأن تكون موضوعة للأعم، مثل يوم عاشوراء مقتل الإمام الحسين سلام الله عليه. نعم، مقتل اسم زمان، هذا ينبغي أن يخرج من محل النزاع. لماذا؟ يعني بلا إشكال موضوع لخصوص المتلبس. لماذا؟ لأن الذات ما هي في مقتل في اسم الزمان؟ الذات ما هي؟ تقدر تقول لي الذات ما هي؟ تلك القطعة الزمنية في سنة، يا سنة 61 هجرية، تلك القطعة الزمنية الذات تلك. خب، حينئذ نقول وبانقضاء التلبس كلمة مقتل يعني المشتق موضوع لها لتلك الذات التي فرض انقضاء التلبس عنها، المشتق موضوع لها أم لا؟ ذات لم تبقى تلك القطعة الزمنية، انتفت وانعدمت بلي انقضت، حينما انقضى القتل انقضت تلك الذات أيضا. فإذن لا معنى لأن نقول كلمة مقتل موضوعة للأعم، يعني للذات التي انقضى عنها المتلبس بالفعل أو التي انقضى عنها التلبس، هذا غلط. لماذا؟ لأنه مع انقضاء التلبس ذات لا تبقى حتى نقول المشتق موضوع لها. فإذن حتما أسماء الزمان موضوعة لخصوص المتلبس، للذات المتلبسة، وأما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها حتى نقول المشتق موضوع لها. هكذا تخيل البعض، هاي شبهة. وأما الجواب فهو أن يقال صحيح بانقضاء القتل تلك القطعة الزمنية أيضا تنقضي وتزول، ولكن نحن حينما نضع كلمة مقتل نضعها للجامع، للمفهوم الجامع، يعني هكذا نقول، هكذا نقول وضعت كلمة مقتل لكل ذات سواء كانت متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. إذن أضع كلمة مقتل لهذا المفهوم الكلي، غاية الأمر هذا المفهوم الكلي كم مصداق له؟ كم مصداق له بنظرك الشريف؟ مصداق واحد، خارجا له مصداق واحد. أي مصداق له؟ وهو الذات المتلبسة بالفعل، أما الذات التي انقضى عنها التلبس لا وجود لها في الخارج. افرض ان هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد، لكن هذا لا يستدعي وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد، بل يبقى اللفظ موضوعا علما لذلك المفهوم الكلي. فالخلاصة جوابنا ماذا؟ أن كلمة مقتل الواضع يضعها للمفهوم الكلي، وإن كان ذلك المفهوم الكلي له في الخارج مصداق واحد وهو خصوص الذات المتلبسة، لكن لا يلزم الواضع يضع اللفظ للمصداق، لا، يمكنه أن يضع اللفظ ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. وهذا له نظائر يا أخي، أجيب لك نظائر أنا إليه. مثل كلمة الله، هناك نزاع في أن اسم الجلالة هل موضوع لخصوص الذات المقدسة أو لكل واجب الوجود وإن لم يكن عبارة عن الذات المقدسة، هذا نزاع موجود. مع أنه خارجا المتحقق ماذا؟ مصداق واحد لواجب الوجود وهو الله عز وجل، مصداق ثاني لواجب الوجود غير الله ما موجود، غير الذات المقدسة ما موجود. مع ذلك وقع النزاع في أن هذه الكلمة موضوعة لهذا المفهوم الكلي، يا مفهوم الكلي يعني ياهو واجب الوجود أو للذات المقدسة، مع أن هذا المفهوم الكلي ليس له خارج إلا فرد واحد وهو الذات المقدسة، لكن وجود مصداق واحد للمفهوم الكلي لا يلزم منه وضع الكلمة لخصوص ذلك المصداق، بل يجوز وضع ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. وأمثل لك بمثال ثاني أوضح بكلمة واجب الوجود. أسألك أنا عن كلمة واجب الوجود، لا عن كلمة الله، عن كلمة واجب الوجود. كلمة واجب الوجود علما موضوعة، قل لي أنت بنظرك الشريف لمفهوم واجب الوجود لم توضع لخصوص الذات المقدسة، هذا الاحتمال هو ما موجود، وإنما موضوعة لمفهوم واجب الوجود، مع أن مفهوم واجب الوجود ليس له خارج إلا مصداق واحد. هذا المثال أوضح من المثال السابق، لأن الأمر كذلك في كلمة واجب الوجود موضوعا للمفهوم الكلي، لمفهوم الكلي لواجب الوجود، مع أنه ليس له خارج إلا مصداق واحد. فالخلاصة إذا كان عندنا مفهوم واحد، إذا كان عندنا مفهوم كلي لذلك المفهوم الكلي مصداق واحد، لا يلزم وضع اللفظ لذلك المصداق الواحد، بل يجوز وضع ماذا؟ للمفهوم الكلي. هنا أيضا كذلك كلمة مقتل نقول وضعها الواضع للمفهوم الكلي لكل ذات متلبسة بالفعل أو انقضى عنها التلبس. غاية الأمر المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجا، لكن وجود المصداق الواحد خارجا لا يلزم منه وضع اللفظ لخصوص ذلك المصداق الواحد. فالشبهة تندفع ما دمنا نقول بأن الواضع وضع اللفظ ماذا؟ لذلك المفهوم الكلي. يعني هكذا صاحب الشبهة منشأ شبهته في الحقيقة هذا. تخيل لما نقول يضع الواضع للأعم، هو هيك تخيل أنه يضع اللفظ للذات المتلبسة مرة، والمرة الثانية علما للذات غير المتلبسة المنقضي عنه. تخيل هو هكذا، فصاحب الكبير يقول لا مو هكذا، وإنما يضع اللفظ لمفهوم الكلي. إذا يضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات الشبهة تامة، لأن الوضع مرة ثانية لتلك الذات لا يمكن، تلك الذات غير موجودة. لكن نحن نقول ليس معنى الوضع للأعم الوضع مرتين، مرة للذات المتلبسة بالفعل، مرة للذات المنقضي عنها، بل لمطلق الذات المتلبسة أو المنقضي عنها المبدأ. لهذا المفهوم الكلي، هذا المفهوم الكلي له مصداق واحد خارجه، لكن لا يلزم من ذلك كون اللفظ يوضع لذلك المصداق، بل يجوز وضعه لذلك المفهوم الكلي كما في كلمة الله وكما في كلمة واجب وجود. طبق العبارة ثانيها، قد عرفت أنه لا وجه لتخصيص النزاع ببعض المشتقات الجارية على الذوات. مثل من؟ الجارية قلنا المحمولة، ما مثل اسم الفاعل والصفة المشبهة كما تخيله صاحب الفصول، إلا بل جميع داخل، إلا أنه ربما يشكل بعدم إمكان جريان النزاع وين في اسم الزمان. ليش؟ لأن الذات في اسم الزمان، ما هي الذات؟ وهي الزمان بنفسه، تلك القطعة الزمنية، ينقضي. يعني شنو ينقضي؟ يعني وينصرم، ينعدم بانقضاء التلبس، ينعدم تلك القطعة الزمنية. فكيف يمكن أن يقع النزاع في أن الوصف الجاري عليه يعني على اسم الزمان، على الزمان نفسه، على تلك القطعة الزمنية حقيقة في خصوص المتلبس بالمبدأ في العام أو فيما يعم المتلبس به في الماضي؟ أصلا مع انقضاء التلبس ذات لم تبقى حتى نقول يوضع لها المشتق والجو. ويمكن حل الإشكال بأن هذا الذي أجبنا، أن كلمة مقتل لا توضع مرة لهذه الذات مرة لتلك الذات حتى يأتي الإشكال، توضع للمفهوم، غاية الأمر مفهوم له مصداق واحد. ويمكن حل الإشكال بأن انحصار مفهوم عام بفرد، مفهوم عام شنو هو؟ الذات المتلبسة والمنقضي عنها، هذا المفهوم العام. بفرد، الفرد ما هو؟ الذات، خصوص الذات، الذات المتلبسة ماذا؟ بالمبدأ بالفعل في اسم الزمان، هذا المفهوم الكلي منحصر بفرد واحد، كما في مقامنا لا يوجب في مقامنا في اسم الزمان المفهوم العام منحصر بفرد واحد، لا يوجب أن يكون وضع اللفظ بأزاء الفرد لا العام دون العام، لا بل نقول موضوع للمفهوم العام ممكن هذا. وأجيب لك شاهدين على ذلك، وإلا لما وقع النزاع والخلاف وين؟ فيما وضع له لفظ الجلالة، لأن نزاع كل لفظ الجلالة هل موضوع لكل واجب الوجود أو لخصوص الذات المقدسة، مع أنه ماذا هذا لكل واجب الوجود، واجب الوجود ما إلا مصداق واحد وهو الذات المقدسة، مع ذلك وقع هذا النزاع. بل أكثر أقول يا أخي، أكثر راح أقوله، مع أن الواجب موضوع مفهوم واجب الوجود، وبلا إشكال هذا موضوع للمفهوم العام، مع أن مصداقه خارجا منحصر في واحد، موضوع للمفهوم العام مع انحصاره، مع انحصار هذا المفهوم العام فيه تبارك وتعالى. ثالثها، الأمر الثالث محصله أن يقال، هذا الأمر الثالث بيناه بالأمس في شرحنا، نحن بيناه، المصادر والأفعال خارجة عن حريم النزاع، هذا أمس مبيناه وسيري بيناه، فمطلب جديد ما عدنا. أما الأفعال، أما المصادر خارجة لماذا عن حريم النزاع؟ لأن المشتق الأصولي قلنا ما هو؟ كل مفهوم يحكي عن ذات متلبسة متصفة بالمبدأ. ومن المعلوم المصدر ليس فيه ذات، وإنما قرأنا المصدر فقط يدل علما على الحدث من دون ذات، فضرب وأكل وشرب فقط يدل على الأكل، لا يدل على ذات متصفة بالأكل، فقط يدل على الأكل. فإذن هو لا يدل على ذات متصفة بالمبدأ حتى يكون جاري على الذات ومحمول على الذات وحاكي عن ذات لا أطيل الكلام بعد. هذا بالنسبة إلى بالنسبة للأفعال أيضا كذلك كلام جديد ما عدنا. مثل زيد ضرب، ضرب ما يدل على ذات متلبسة بمن؟ بالضرب، ما يدل على الذات، بل ضرب يسند الضرب إلى من؟ إلى زيد، يسند عملية ماذا؟ إسناد. أو مثل اضرب يدل على طلب الضرب، أما ذات لا يدل على الذات، فالذات خارجة من المصادر ومن الأفعال. فالخلاصة المصادر والأفعال خارجة لأنها لا تدل على ذات متلبسة بالمبدأ، بل إما تدل على مبدأ فقط كما في المصادر، أو تدل علما على صدور نسبة المبدأ إلى الذات نسبة فقط كما في قولنا زيد ضرب في الأفعال مثلا، أو زيد اضرب يدل على طلب الضرب، أما على ذات متلبسة بالضرب لا يدل، بعد أكثر من هذا ما في داعي. ثالثها، إن من الواضح خروج الأفعالي والمصادري المزيد فيها عن حريم النزاع. ليش قال المصادر المزيد فيها؟ المصدر يا أخي على قسمين، مصدر مجرد ومصدر مزيد. فالضرب نسميه ماذا؟ مصدر مجرد. أما الإكرام مصدر مزيد فيه، لأن فيه مثلا الهمزة مأخوذ من أكرم، وأكرم ماذا؟ ليس فعلا مجردا، وإنما فعل مزيد فيه كرم. على أي حال، فالمقصود أنه يعني إذا مجرد الريدة كرم بعد الهمزة ماذا زائد حين. على أي حال، لماذا صاحب الكتاب رضوان الله عليه خصص المصادر بالمزيد فيها؟ قال هذه خارجة، مع أنه النقطة الذي بيناها، وهي النقطة الذي بيناها لخروج المصادر، ما هي؟ أن المصادر لا تدل على ذات متلبسة، فقد تدل على حدث، تشمل المصادر المزيد فيها والمجردة. فلماذا خصص المصادر بالمزيد؟ الجواب إنما خصص لأن المصادر المجردة ليست مشتقات نحوية، حتى يأتي توهم المصادر المجردة هي في النحو أيضا ليست مشتقات، حتى نحتاج إلى إخراجها، هي أصل المشتقات. المصدر المجرد هو أصل المشتقات، فلا يكون مشتقا، المشتق منه هو لا يكون مشتق. فإذا المصدر المجرد بمعنى أصل المشتقات، فإذا هو جامد في من في النحو، فلا حاجة إلى إخراجه هنا، بخلاف المصادر المزيد فيها هي مشتقات نحوية، فنحتاج إلى إخراجه هنا. التفت إلى هذه النكتة، لكنها نكتة لطيفة لا بأس، لكن تتم بناء على أن المصادر ماذا؟ المجرد هي أصل المشتق. على أي حال، والمصادر المزيد فيها عن حريم النزاع خارج، ليش؟ لكونها غير جارية على الذوات. غير جارية عن شنو؟ يعني غير محمولة. المصادر لا تحمل، احنا قلنا المحمول يعني شنو؟ كل ما يحمل على ذا بنح، بمعنى يحكي عن ذات متلبسة، بحيث نقول هو هو، هذا نسميه محمول على الذات، والذي نقدر نقول هو هو خصوص الذات المتلبسة بالمبدأ، يحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ نقدر نقول هو هو، لكونها غير جارية. ليش غير جارية غير محمولة؟ لأنها ما تحكي عن ذات متلبسة بالمبدأ. ضرورة أن أول نجي للمصادر المزيد فيها كالمجرد، كالمصدر المجرد في أي شيء؟ في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني فقط يدل على الضرب، مثل الإكرام فقط يدل على الكرم، يدل كالمجرد في الدلالة على ما يتصف به الذوات، يعني على المبدأ. في الدلالة على ما يتصف به الذوات يعني على المبدأ، وعلى ما يقوم بالذوات فقط تدل على المبدأ. المصادر المزيد فيها كالمجرد، كيف المجردة فقط تدل على المبدأ، المزيد فيها تدل فقط على المبدأ لا تدل على الذات. وإنما قلنا ما ذكرنا المجرد لعجل على أن المجرد أصلا في النحو ليس من المشتقات حتى نحتاج إلى إخراجه، هو خارج بنفسه كما لا زين. نجي للأفعال، الأفعال يا بليش خارجة، ليش ما تدل على ذات متلبسة بالمبدأ؟ لماذا ما تدل على ذات يقول أن الأفعال تدل على نسبة الفعل إلى الفاعل، زيد ضرب يدل على نسبة الضرب إلى زيد، وأن الأفعال هي وأن الأفعال عطف عليها من على أن المصادر، يعني ضرورة أن المصادر وضرورة أن الأفعال، إنما تدل على قيام المبادئ بها مثل الضرب، مبادئ مثل الضرب، مثل العلم زيد علم بها، بها يعني بمن بها؟ بالذوات. فزيد ضرب يدل هذا ضرب على قيام الضرب بالذات قيام صدور، لأن يدل على أن الضرب صدر من الذات. وفي زيد علم شيدل، بلي علم شيدل على أن المبدأ ماذا؟ قام بزيد قيام حلول، أو الفعل شيدل. بس بعد أنت لا تقول لي بعد ليش ما ذكر البقية، هو كمثال راد يجيب الرجال قوب، لا تقول لي بعد ليش قال قيام انتزاعا ما جابه، ما أدري قيامه ما أدري شنو إيجادين، هنقول لك السيف كمثال ذني جاب الرجال قوب. إيه أو طلب فعلها أو تركها،
ذاك في فعل الماضي والمضارع قيام صدور أو حلول أو 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 هذا أو طلب فعلها في فعل الأمر فالطلب يعني مثل زيد أضرب مثل في أضرب أضرب يدل على طلب الفعل ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ يدل على طلب الفعل أو ترك الفعل مثل لا تضرب يدل على طلب ترك الفعل ما يدل على ذات متلبسة بالمبدأ على طلب الفعل أو ترك الفعل منها منها يعني من منها من الذوات على اختلافها على اختلافها اختلاف من يعني اختلاف الأفعال فالماضي منها يدل على قيام الصدور ما أدري والحلول وهكذا المضارع والأمر يدل على طلب الفعل أو ترك والحمد لله رب العالمين صلى الله عليه وسلم طيبين
الله
يا أهو ما لتبع
اثنين
كبيران وزوجة صغيرة. اي. هاي روايات موجود فيها او لا؟ لا رواية ما موجودة. بل هي مسألة ابتلائية هي هاي قد يصير. بل لا افتراضك مو رواية لا. اصلا ما داخل بالثانية؟ اي بين لي ليش ما احنا اي انت احكي ما يخالف. حرمة الثاني هي منوط بيما حرمة الثاني منوط بيما هي حرمة أم الزوجة بيما منوطة هي حرمة الكبيرة حرمة ودخل بيما بيا كبيرة ليش هذا بين لي ليش ما بينته ليش؟ مو أنت عندك فرد منشأ اشتباه أنا أريد أطلع من ذهنك أريد أنت تقوله ما قاعد تقوله أنت تتصور حرمة الكبيرة منوطة بالدخول بها هذا باطل لا يا حتى إذا قلنا أم الزوجة أم الزوجة حرام مطلقا دخل بها أم لا